الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاح أنوار هدينا المختار ما لاح أنوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وقد وصلنا إلى أول القسم الخامس وعنوانه مرحلة الحرب الدفاعية. الآن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع استقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة نشأت أول دولة إسلامية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن مقومات الدولة وجدت آنذاك، وهي الأرض والأمة والنظام السلطوي، تلك هي مقومات الدولة. الآن وقد وجدت للمسلمين دولة لا بد من العمل على حمايتها، ولا بد أن تحمر هنالك الأعين خوفا من هذه الدولة الإسلامية، ولا بد أن يضع الخطط الكثيرة المتسلسلة للإيقاع بها وللعمل على القضاء عليها. إذن ناسب أن تبدأ الحرب الدفاعية، يعني أن تبدأ مشروعية الجهاد آنذاك. بعض الباحثين يقولون إن السبب في أن الباري عز وجل لم يشرع الجهاد ولم يوجبه على المسلمين في مكة للضعف، لأن المسلمين كانوا ضعافا، فلما هاجروا إلى المدينة ووجدوا من يشد أزرهم من أهل المدينة، نعم، تحول الضعف إلى قوة فشرع الجهاد. لا، ليس هذا هو السبب. والباري عز وجل ينصر المستضعفين كما ينصر الأقوياء، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لكن السبب غير ذلك. في مكة لا يوجد شيء يدافع عنه المسلمون ويقومون بالجهاد القتالي دفاعا عنه. أرض غير موجودة، دولة غير موجودة، أمة لم يعلن ولادتها بعد، نظام سلطوي غير موجود، وإنما هنالك مسلمون متنافرون أمرهم الله عز وجل بالجهاد اللساني، الدعوة والصبر والمصابرة على ذلك. لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة ولدت الدولة الإسلامية بأركانها المعروفة في القانون الدولي. الدولة الإسلامية وجدت، مع وجود الدولة الإسلامية لابد من وجود العين الساهرة لحمايته من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. ومن هنا كانت شرعة الجهاد المرحلة الأولى، المرحلة الجهاد الدفاعي الذي سنتحدث عنه. أول غزوة في سلسلة الغزوات التي كانت بعد استقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة غزوة بدر الكبرى، وسببها أظنكم جميعا تعرفون لما يتكرر من الحديث عن هذه الغزوة في المناسبات المختلفة، لكن نعيد البيان باختصار لنعود إلى ذلك بالشرح والتحليل. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير تجارية لقريش آتية من بلاد الشام بإشراف أبي سفيان، فنذهب رسول الله المسلمين إليها ليأخذوها لقاء ما تركوه في مكة من أموال وعقارات ومدخرات إلى ذلك، ومهما أتيح لهم أن يأخذوا من هذه العير فلن يأخذوا إلا الشيء النذر القليل من أموالهم التي تركوها في مكة. فخف بعض المسلمين لذلك وتثاقل البعض، ما دام المسألة مو مسألة جهاد وقتال وإنما الغرض أن نأخذ هذه العير، خرج البعض وتثاقل البعض عن الخروج. أبو سفيان وهو آت من بلاد الشام عائد إلى مكة أرى أخذ يتحسس الأمر وهو في الطريق، فبلغه عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لملاقاة هذه العير، فأرسل أبو سفيان إلى المشركين في مكة وأبلغهم بما عزم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم النجدة لكي ينقذوا العير من المسلمين. وعندما بلغ الخبر قريشا لم يكتفوا بأن يرسلوا ما يعني ما يضمن لهم سلامة العير، وإنما جهزوا جيشا كبيرا دعموه بكل ما يستطيعون من العدد، وكان عدد المشركين آنذاك ما بين 900 والـ1000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بالأمر، خرج عليه الصلاة والسلام لليال مضين من شهر رمضان مع ثلة من المسلمين كانوا ما بين 314 رجلا تقريبا، هكذا كان عددهم، وكانت إبلهم حوالي 70 كانوا يتعاقبون عليها. نعم. وأثناء خروجهم من أجل أن يتصيدوا هذه العير بلغهم ما قد عزم عليه المشركون في مكة، وبلغهم أن جيشا كبيرا قد خرج لملاقاة المسلمين. أما أبو سفيان فقد استطاع أن يأخذ طريقا خلفية، نعم، وأن ينجو بعيره من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ قريشا أن لا يفعل شيئا لأن عيره تم إنقاذها وأفلت من أيدي المسلمين. لكن المشركين أبوا ذلك وأصروا إصرارهم على أن يتجهوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن أبو جهل أننا لن نعود إلا بعد أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينحروا الإبل وأن يشربوا الخمور وأن تغنيهم القيام وأن يذكرهم العرب دائما وأن يهابوهم إلى قيام الساعة ليعلموا شأن المشركين وقوتهم، ولا يزال الناس يهابونهم. هكذا عزم أبو جهل وصناديد المشركين آنذاك. طيب عندما بلغ رسول الله الأمر، طيب ماذا يصنع؟ جلس يستشير أصحابه، طبعا من أهل مكة وأهل المدينة، ماذا ترون؟ نعود أم نجابه هذا العدد من المشركين؟ سيدنا أبو بكر والمقداد حمس رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء والصبر والمصابرة وما إلى ذلك، نعم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بكلام كل منهما وظل يقول أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من الأنصار من أهل المدينة، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني ما عم تقتنع بكلام أصحابك المهاجرين، بدك تسمع موقف الأنصار؟ قال نعم. فقال الكلام التالي، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. عندئذ استبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني الأماكن التي نعم يموتون ويقتلون فيها، لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتحسس واقع المشركين العدد، إلى الآن لا يعلم كم هم، وسنعود بعد قليل لنتبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس ذلك. علم أخيرا أن العدد كبير، ما بين 900 و1000، وأن كل صناديد المشركين وزعماء المشركين موجودون في هذا الجيش. نعم، عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة فيها آبار بدر، وعسكر عند أدنى ماء من هذه المياه وأقربها إلى المدينة المنورة. فجاءه رجل من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ الوحي قال إنه نعود هون. قال أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، ما في واحد. قال إذن هذا، تجرأ وقال هذا ليس منزل، نعم نعسكر عند أدنى ماء من مياه البدر إلى المشركين، وبقية الآبار تكون نعم ورانا مما يلي المدينة، نغور هذه الآبار كلها حتى نفوت على المشركين الوصول إلى الماء. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الحباب بن المنذر وتحول إلى المكان الذي أشار إليه. سيدنا سعد بن معاذ اقترح أن يبنى عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرس ليكون في نجوة من أن يصيبه أذى من المشركين ليعود إلى المسلمين، وأكثرهم بقوا في المدينة المنورة. فوافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبني له هذا العرش. في صبيعة الجمعة بدأ القتال، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وقال شاهت الوجوه ورمى بها إلى المشركين، فلم تبق عين من أعين المشركين إلا وامتلأت من هذا الغبار أو من هذه الحصبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح قد عين أماكن وقال هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان، يعين أماكن ويبين أن فلان من صناديد الشرك سيقتل هنا والآخر سيقتل هنا، فما تجاوز واحد ممن قتل في تلك المعركة الأماكن أو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالملائكة، وانحسر القتال بعد أن قتل من المشركين ما لا يقل عن 70 من صناديد المشركين، وأسر أيضا ما لا يقل عن 70 منهم. ونجدة الملائكة أمر ذكره بيان الله بعبارة صريحة واضحة من المحكم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، نعم إلى آخر الآية. وعندما وضعت الحرب أوزارها ألقيت جثث هؤلاء المشركين في بئر من تلك الآبار، نعم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم تلك البئر يقول، يعني يخاطب الموتى: يا فلان ويا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم لو أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، موتى. فقال: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال هن شوية بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلسوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من القرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض. يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخنه في آخر الآية قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير، نعم. وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه الظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحرب، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب. أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أن هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا بينهبوا مع الأشياء. ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه مع الأشياء، أعوذ بالله. هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب، الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب. على الرغم من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى له. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلا من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، مال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي أمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو طائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. طيب، هذا هو الأمر الأول، انتهينا منه. شيء ثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ أنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قد نقول طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، فكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر ربما في آراء ما كان خاطر باله يسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة ها والله رأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معه، لا هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، يسموها الأحكام التبليغية، وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بيسموها أحكام الإمامة أو بيسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق الآن نعلن الحرب ولا لا نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نسوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله الذي من قاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي، كذلك استشارته بالأسرى شو نسوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية، نعم قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة أن الأفضل أنه هلا نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وهن كما نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر، ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا، نعم وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا، ها هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قول شو هو؟ الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو سر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون، وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراء والتذلل والبكاء والالتجاء، نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب، إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي، ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله، نعم، يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكن التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحاب سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم، أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب، إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على عتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا انه ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا انه ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في حملات الصليبية كان ذلك، نور الدين زنقي يزار الآن قبره موجودون. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. محمد الفاتح، كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق. ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا، لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجدا وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له. نعم، المرء حيث يضع نفسه. نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة، ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح، لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام. والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية، كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى، نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم، لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة خوارق النصر والتأييد أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل، قادة الأمة، رؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثالهم، عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ذل العبودية لله عز وجل. أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا بذكرات شكلية، لا لا لا، بل بتذلل نابع من القلب والشعور، ونثبت على هذا المنهج. انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نثر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة، وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاد لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء، وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعة، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا، يستغيث ربه عز وجل، يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه، وأعلن عن حقيقة هويته. شو هويته؟ عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة، وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك يا رب لغيرك، انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويعكي يعكي بلغة ما يشاء، بس الصدق، ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشو من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وانظر إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربها أنا قد عدت إليه كبني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هذول بدخل إنسان من اللذة. فيا رب أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. اي نعم، وليس بيننا وبين ان يألك العدو. شو قيمته؟ هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي ابرز خيال قوته على انها قوة حقيقية واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم، كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين. لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين، تقول الرسالة: يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب، أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في ألف من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم حقيقة، ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان لك يا ريت الفسق، لا من المشايخ قالوا لا، يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مدبرين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف، بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أن الباري عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلعبوا بهذا النص، يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة للروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادي، سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصفنا بأعتابه، ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا، نشهد ونعترف بذلك، ولكن لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين، رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابه، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذ عليه أخذ أخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ما لاحت أنوار هدينا المختار، ما لاحت أنوار هدينا المختار،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.